أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونعود بكم الآن إلى بغداد لنتعرف على رجل الإنترنت كما يسميه أهل حيه المتواضع، وهو المهندس علي عطا الذي يقوم بتجهيز خدمة الإنترنت عبر منظومته الخاصة لأكثر من 40 منزلا. وقد استهوت هذه الخدمة العديد من المواطنين بسبب عدم قدرتهم على التنقل من مكان إلى آخر نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية في بغداد. سعد كامل التقى المهندس عطا كما التقى بعدد من الذين استفادوا من خدمة الانترنت لتقييم الفائدة منها.
بعد أن صار الناس يغادرون شوارع مدينتهم قبل مغيب الشمس بساعة أو أكثر، وغدت البيوتات تضيق بأهلها وهم العاجزون عن فعل شيء لوضع متأزم ومأزق مترابط الحلقات، وفيما الساعات تمضي بثقلها أضحى البعض يبحثون عن بدائل للتواصل مع الحياة. المهندس علي عطا كان أحد هذه الوسائل، وهو يقوم بتجهيز خدمة الأنترنت عبر منظومته الخاصة لأكثر من 40 منزل في حيه الشعبي المتواضع. علي يقول ظاهرة إيصال خدمة الأنترنت لاسلكيا إلى البيوت أخذت تتزايد يوما بعد آخر حتى في تلك المناطق البسيطة.
الإقبال أكيد على الإنترنت هو متزايد. أكو نوعيتين من الناس اللي تجيني كإنترنت، أكو ناس عندها حب استطلاع للموضوع إنه تريد تعرف شنو هذا الإنترنت، ونوعية ثانية من المشتركين يجون ولا أصلاً عنده فكرة عن الموضوع، أو كان مثلاً برا وجه هنا فيحتاجه، أو أكيد هم بطبيعة حمله أكيد هم يحتاج الإنترنت.
أوضاع أمنية متردية باتت ترمي بروتين مقيت ورتابة لم يعتادها البعض، جعلت غادة سالم في منطقة السيدية ببغداد تفضل الاشتراك بأحد تلك المنظومات اللاسلكية وهي تقترب من البيوت.
بسبب الوضع الأمني المتردي طبعاً العراقيين صعب عليهم الطلعة برا البيت. كان قبل الترفيه يطلعون يعني مثلا مطعم نادي مكان يعني غيرون جو، هسه ماكو هذا الشيء، فقاموا ينسحبون للبيت. بالبيت لازم يعني وسائل الراحة وسائل ترفيه شوية ولو شوية بالبيت، فهسه صار الانترنت وسيلة كلش يعني متطورة على مود يطلعون على العالم.
أما ياسر فقد بادر باقتناء تلك الخدمة ظنا منه في أن تخفف بعضا من هموم التواصل مع أهله خارج العراق.
يعني بالنسبة لي أنا عندي أهلي بالسويد، يعني أتصل وياهم عن طريق الإنترنت، ومو بس يعني أحكي وياهم، لا كاميرا يشوفوني وأشوفهم، لأن التلفون شوية يكون أغلى، أصبح الإنترنت فشي يعني كلش مهم بالنسبة للعراقيين، يعني يخفف عن شوية عن همومنا.
وفيما الظروف تتقلب من حال لآخر، يؤكد مازن وهو صاحب محل حدادة في منطقة حي العامل أن الطلب بدأ يتزايد مؤخرا على عمل تلك الأبراج الحديدية لإيصال خدمة الإنترنت إلى المنازل.
أقبال كلش قوية على الأبراج، أبراج الإنترنت.
هاي تشتغلوها محليا يدويا؟
نعم،
أنت تشتغل؟
نعم يدويا، هنا عندنا وحديد عراقي.
قد يجوك تقريبا باليوم؟
يجون تقريبا 4-3-4 يعني حسب الطلب يعني الموجود.
طيب هاي الأبراج ما موجودة بالسوق مستوردة؟
لا ماكو، لا توصى يعني، واحد يقول لي يوصيني الله أسويها.
إيش قد تكلف تكلفة البرج الواحد؟
حسب نوع الحديد اللي يستعمل الحداد، هاي واحدة، والشغلة الثانية العمل اللي يشتغل الحداد. يتراوح مثلا من 75 إلى 60 إلى 100 حسب نوع الحديد.
ويبدو أن تلك الأبراج الحديدية وما فيها من ارتفاع وهي تلوح بالأفق من فوق السطوح أخذت تثير الفضول لدى صادق في أن يرى العالم عبر شاشة صغيرة، بدلا من تمشية الساعات بأحاديث قد تروح بطول وعرض في تلك التجمعات الشبابية عند ناصية الشارع في كل يوم.
شفنا سبلا وانا الأخير أنه صارت أعمدة جديدة، أنه أعمدة مال أنترنت، يعني بعد ما سألت وهذه خصوصا يعني أنا ذاك اليوم دا باوع أنه حتى جيراننا صار عنده ما شاء الله أنترنت، والبيت اللي بصفهم أنترنت. أنا مفكر إن شاء الله قريبا يعني قلت بس أشتري حاسب لأنه ما حاسبة ما عندي.
ويعاود المهندس علي عطا والذي يدعى في منطقته برجل الانترنت أن لا غرابة في إقبال الناس وفي مثل هذه الظروف على اقتناء تقنيات متطورة، وهو يروي عنهم الحكايات.
الولد هو هذا جاني ما كنت أتخيل يعني ممكن أنه يعرف شنو الحاسبة بالبداية، بس اهتمامه بتفاصيل التقنية هواية. مثلا كان الدل بوقته يعني حاسبة motherboard وتفاصيل فتشي شاشة 17 TFT من هاي النعمة، اتفاجأت بها. ليش؟ لأنه هو صرف على الموضوع وضعية البيت عموما هو ما له علاقة، يعني لما تطب للغرفة اللي بيها الحاسبة تعتبر هاي غرفة ما له علاقة بالبيت أصلا، طاب الغير بيت ثاني. هو بيت تعبان أكيد، وبيت يعني الدرج صعدنا له إلى أن نوصل للغرفة، يعني فالدرج كلش قصيف هيك ومكانك وبيه لازم تقمز، ومع ذلك هو اهتمامه الأساسي كان الحاسبة والإنترنت بيها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تنتقل بكم إذاعة العراق الحر إلى النجف لنتابع نشاطات قوى الأمن في المحافظة استنادا إلى التقرير الأسبوعي الذي نشره المركز الإعلامي لديوان المحافظة. ليث محمد علي والتفاصيل.
نشر المركز الإعلامي لديوان محافظة النجف تقريرا إنجازيا أسبوعيا مطولا لنشاطات محافظة النجف أبو قلل ونائبه عبد الحسين عبطان في مختلف الميادين. كما تصدى التقرير الذي وقع من أحمد دعيب المدير إعلامي محافظة النجف تصدى لأنشطة العديد من الدوائر الرسمية في النجف، وكان التقرير تضمن شروحات مطولة لأنشطة قوى الأمن في النجف، وكانت على الوفق الآتي: إلقاء القبض على عجلة كورونا بيضاء قادمة من قضاء المناذرة جنوبي النجف، وكان بداخلها 3 أشخاص مخطوفين حيث قامت الشرطة بتحريرهم واعتقال الخاطفين. كما تم إلقاء القبض على المدان حسام حسين والعجلة المطلوبة المرقمة 195119 نجف نوع أوبل صالون، والمدان حسام حسين كان قام بارتكاب العديد من جرائم القتل بحق المواطنين الأبرياء لصالح جهة أحجم التقرير عن تسميتها. هذا وكان التقرير قد أشار إلى العثور على جثة أحد طالبات المدارس مقتولة في وادي السلام بعد أن تمكنت من إلقاء القبض على الجنات، على حد تعبير التقرير الذي أكد أيضا أن مفارز الشرطة ألقت القبض على خاطف الطفلة بنين طالب البالغة من العمر 7 سنوات وحررتها بعد أن احتجزت الجاني ودراجته على ذمة التحقيق. تقرير المركز الإعلامي لمحافظة النجف نشر بعض التفاصيل أيضا عن حادث اغتيال أحد منتسبي مديرية الشرطة على يد الشرطي أليف عين عين أحد منتسبي فوج طوارئ النجف. كما أشار التقرير إلى عثور مفارز الشرطة على جثة المدعو حسن موسى حسن وهو مصاب بطلق ناري في رأسه والمجني عليه حسن موسى حسن تولد 1978 يحمل هوية أنصار بدر. هذا وكان التقرير أكد قيام مديرية شؤون السيطرات خارجية بحجز أكثر من 14 عجلة صالون كانت دخلت النجف من طرق تقربية وهي تحمل أرقاما مزورة ووثائق مزورة دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، إلا أنه أكد أن جميع العجلات المحجوزة على ذمة تحقيق وسائقيها من محافظات الوسط وجنوب العراق. ومن بين ما جاء في التقرير الإنجاز الأمني في أسبوع الأنشطة الأمنية لمديرية المعلومات والتحقيقات الوطنية في النجف وأوردها على الوفق الآتي: أولا، بعد التحري قامت مفارز المديرية بمداهمة أوكار الدعارة وبيع المشروبات الكحولية وحبوب الهلوسة في مواقع عديدة من النجف. ثانيا، عثرت مفارز مديرية التحقيقات والمعلومات الوطنية وأثناء التحريات المستمرة على مختلف أنواع الأسلحة والاعتداء، وكان أدرجها التقرير على الوفق الآتي: العثور على 6 صواريخ مدفعية عيار 130، العثور على 8 قنابل هاون عيار 80 ملم، العثور على مدفع مقاومة الطائرات وأسلاك تفخيخ وتفجير. كما عثرت مفارز المديرية على كميات من مادة البارود شديدة الانفجار. وفي صعيد متصل، تحدث التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمحافظة النجف عن نشاطات مديرية الدفاع المدني في النجف، وكانت على الوفق الآتي: أولا، رفع أمان قذيفة هاون ورمانة يدوية من أحد ساحات المدارس في حي ميسان شمالي النجف ومثلها من قرب مدرسة آمن الصدر في الجديدة 3 مركز مدينة النجف. ثانيا، تفكيك أمان ورفع أكثر من 115 قنبرة هاون مجهزة. ثالثا، تفجير 5 صواريخ كاتيوشا بتحكم. هذا وكان التقرير الأمني كشف عن استشهاد 3 أشخاص وجرح 2 جراء انفجار قنبلة عنقودية دون أن يذكر مكان الانفجار والجهة المنفذة. كان ذلك استعراضا سريعا للتقرير الإنجاز الأسبوعي الصادر عن مديرية إعلام النجف المركز الإعلامي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه ونبقى سيداتي وسادتي لبعض الوقت مع الغناء الكردي.
We'll be right back.
مريم شاي وهالطارينا لبرد الشي مريم شاي وهالطارينا
هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
كثيرا ما نسمع أعزائي المستمعين عن حيادية هذا الصحفي وتلك الفضائية وتوازن هذه الإذاعة ومهنية تلك الجريدة، فهل حقا إنهم حياديون؟ وما معنى الحيادية في العمل الصحفي والإعلامي؟ وهل يتسنى للصحفي التجرد عن شخصيته وبنيته الفكرية والثقافية وهو يتناول شأنا يمس حياته وبلده وأهله؟ وأية أجندات تقف وراء فضائيات وإذاعات وصحف؟ أدعوكم أعزائي إلى مائدة حوارات هذا اليوم، حيث أطرح موضوعة الإعلام وحياديته على الكاتب والإعلامي الدكتور حميد عبد الله. أهلا بكم. دكتور حميد عبد الله، من هو الصحفي المحايد؟ من هي أو ما هي القناة أو المؤسسة الصحفية المحايدة؟ كيف نقرأ الحيادية في العمل الإعلامي والصحفي اليوم؟
المحايد الذي ليس له موقف مسبق من الحدث، يعني يتعامل مع الحدث كتوصيف، يوصف الحدث، يصبر أغوار الحدث، يحلل الحدث، يفكك الحادثة، يتعامل معها من خلال علاقتها بالواقع، من خلال تأثيرها بالواقع،
ولكنه سيستحضر أدواته الأولى وأفكاره الأولى من هذا التحليل وهذا التفكيك.
أدواته الأولى هي قدرة على الاستنتاج، على الاستنباط. يعني هو الآن أمام حقيقة معينة، أمام حدث معين، عليه أن يستقرأ بحسه، بثقافته، برؤيته، بأفقه، كيف يؤثر هذا الحدث على الواقع. هل الحدث هذا خلفية اجتماعية، خلفية تاريخية، انعكاساته كيف يلقي بظلاله على الناس، على الواقع الاجتماعي، سواء كان حدث سياسي، حدث اقتصادي، حدث مالي، أي حدث، من غير أن يكون له موقف. لأنه عندما يكون له موقف مسبق من الحدث، خلص موقفه جير مسبقا، أصبح داخل خانة، هذه الخانة هي سجن للصحفي.
في موقف معين أو حدث معين، لو تتبعنا موقف عدة مؤسسات أو عدة صحفيين من هذا الموقف، سنقرأ قراءات مختلفة بهذا الحدث. إذن من هو المحايد في هذا التنوع في القراءات؟
ربما كلهم محايدون، لكن لكل واحد منهم رؤية، يعني كل يرى من رؤيته. أنا أرى كمحايد أن هذا الحدث بواعثه وانعكاساته ستكون بالمسارات والاتجاهات التالية. أنت كمحايد ترى لا، من خلال ثقافتك، من خلال رؤيتك، من خلال تراكمك المعرفي ترى رؤية أخرى. لكن عندما تكون منحازا مسبقا، لك انحياز مسبق من الحدث، من قضية معينة، تكون أسير هذا الحدث. ولذلك تذكر مقولة لمحمد حسن الهيكل، يقول لكي تبقى صحفيا ناجحا عليك أن لا تكون حزبيا، فالحزبي الناجح لا يمكن أن يكون صحفيا ناجح، وهذه حقيقة. عندما تكون حزبي أنت، أدوات تحليلك هي من الحزب، من التعليمات الحزبية. وأذكر هنا بكاتب عراقي قال مرة أنه كان يعمل في جريدة طريق الشعب في السبعينات، وجاءه مقال لأحد الكتاب الذين يتعاملون مع الجريدة فيه عبارة القومانية، وأراد أن ينشر هذا المقال فعرضه على رئيس التحرير. رئيس التحرير قال له هذه الكلمة فيها قضية، ورفع المقال إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، واجتمعت اللجنة المركزية ولم تقرر نشره، ثم اجتمع المكتب السياسي على هذه الكلمة ثم رد المقال.
هذا يعطينا حقيقة مهمة وخطيرة، وهي خطورة الجهاز الإعلامي، خطورة الخطاب الإعلامي بهذا النموذج الذي تفضلت. إذن هل أن جميع المؤسسات أو القنوات الفضائية والصحف اليوم التي تظهر في العراق، ونتحدث عن الحالة الخاصة العراقية، بريئة من أن تسوق مبادئها وأفكارها وخلفيتها، أم أن هناك فعلا بعضا ممن يعتمد الحرفية والمهنية الخالصة؟
إذا أردنا أن نصنف الصحف العراقية، نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول الصحف الحزبية، والصنف الثاني الصحف الحكومية، والصنف الثالث صحف المؤسسات. وتذكر قبل عام أو أكثر، إحدى دور النشر أو إحدى المؤسسات المعنية بتوزيع الصحف أجرت مسح خلصت به إلى نتيجة تقول أن أكثر الصحف انتشارا هي صحف المؤسسات، ثم الصحف الحكومية، ثم الصحف الحزبية. يعني هناك صحف الآن تصدر عن الأحزاب تطبع 2000 نسخة في بغداد، توزع 500 وترجع منها 1500، وأحيانا أقل من 500 توزع. هذه الصحف الحزبية، لأن هذه الصحف لا تخاطب سوى أعضاء ذلك الحزب، وهؤلاء لا يحتاج إلى صحيفة تخاطبهم، هم يجتمعون يوميا وتأتيهم تعليمات الحزب من خلال الاجتماع.
ربما هذا التسلسل الذي تفضلت في اهتمام الناس بنوع وخلفية وهوية الصحف قد اختلف بعد أحداث التغيير الحرب في 2003.
حتى الآن أعطوني كم صحيفة تصدر عن مؤسسة وكم صحيفة تصدر عن حزب؟ يعني أعطيك مثلا الصباح، جريدة الدولة، جريدة الحكومة، الآن تطبع 50,000 أو 60,000 وهي أعلى رقم في العراق الآن. أعلى جريدة تطبع في العراق الذي هو نفوسه 25 مليون نسمة تطبع 50,000، وهو عدد يعتبر في الخارطة الصحفية العراقية خارق. 50,000 أنت تقيس مقياس انتشار الصحيفة هو بعدد النسخ المقتنات منها، يعني عدد الناس الذين يشترون النسخة من المكتبة هي هاي انتشار الصحيفة. عدد ما يباع من الصباح لا يتجاوز 20,000 نسخة، وهو الصحيفة الأولى في العراق. فأنت قسم 20,000 على مو 25، على 10 ملايين، على 3 ملايين، فما يعني لا قيمة لها.
ألا يؤشر هذا إلى علامة خطيرة في مستقبل الصحافة العراقية ربما؟
المشكلة أين؟ المشكلة الآن يعني كانت في العراق في زمن النظام السابق هناك ما يطلق عليه صحافة النسخة الواحدة، بمعنى أنك لو أخذت جريدة الجمهورية وجريدة القادسية والثورة ورفعت الأسماء منها وعرضتها للقارئ لما ميز بين هذه وتلك، لأن مصدرها الإخباري قناة واحدة اللي هي وكالة الأنباء العراقية، وخطابها واحد، ولون مقالاتها واحد، وأن تنوعت اللغة،
ورقيبها واحد
تصدر من تحت قباءة رقيب واحد وتستقي إخبارها من وكالة واحدة. حتى المصطلحات، يعني في زمن النظام السابق تأتي من ديوان الرئاسة مثلا تعليمات تقول لا يجوز التعاطي مع كلمة حرب الخليج الثانية وإنما مع أم المعارك، ولا يجوز التعاطي مع الحرب العراقية الإيرانية وإنما التعاطي مع قادسية صدام مثلا. حتى هذه يعني حتى باستخدام المفردة الصحفي كان مقيد. بعد التغيير أصبحت هناك هستيريا صحفية.
هستيريا
صحفية، يعني شخص حلواني صدر جريدة، لأنه يعني يرى أنه هو ليس الذي أصبح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير لصحيفة أفضل منه، هو يمتلك المال، فلماذا لا يصبح صحفيا؟
المال والحلويات
ماذا لا؟ وقيل لأغراض النكتة أعتقد أن مكافآت الصحفيين كانت علبة من الحلويات في حينها حقيقة، وهذه انتشرت في العراق الآن. هناك صحافة حرة ولكن لا توجد حرية الصحافة، علينا أن نميز بين الاثنين، بين الصحافة الحرة وحرية الصحافة، بمعنى أن الصحيفة بإمكانها أن تكتب ما تشاء، لكن من أين تجد هذه الكتابة؟ من هو الصحفي الذي يستطيع أن يعبر عن رأيه بصراحة حتى تجد الصحيفة هذا الرأي وتنشره؟ هل تستطيع أن تقول رأيك في العراق كما تشاء؟ لا. إذا كان في زمن النظام السابق هناك أجهزة أمنية تكمن وتراقب وتقمع وتعتقل، فهناك الآن ملثمون، وهناك ميليشيات، وهناك أحزاب، وهناك عشرات الجهات التي تغتال وتسجل جريمة ضد المجهول، فإذا هناك تكمين.
حوارات.
دكتور حميد عبد الله، كثير من الوكالات الأجنبية والصحف الرصينة عالميا والمؤسسات الغربية الصحفية الآن بحكم الظرف الأمني الذي يواجه الصحافة في العراق تعتمد على مراسلين ومحررين عراقيين. هل تحول رأي هذه المؤسسات الصحفية الغربية بأفكارها أو منطقها المعروف سابقا أن تكون تابعة للرأي العراقي المحض، وهل هي علامة إيجابية تضاف للخطاب الإعلامي العراقي؟
أنا أعتقد رأي المراسل أو المؤسسات احتوت المراسلين العراقيين فجيرت منهجهم لصالحها، يعني الذي يراسل صحيفة الواشنطن بوست مثلا أو الأهرام أو أي صحيفة معروفة عالميا لا يمكن أن يترك بصمته فيها، وإنما هناك منهج لهذه الصحف.
مهنيا ألا تعتبر هذه صحية أنه المعيار المهني لمؤسسة عريقة ورصينة هو الذي يسود وليس شخصية الصحفي أو المحرر؟
لكن يجب أن تكون للمحرر، يعني أنت عندما تعتمد صحفي في العراق أنت لماذا اعتمدت مراسل في العراق؟ لكي ينقل لك الحدث أو يعطيك رؤية عراقية من الواقع العراقي إلى صحيفتك. أما إذا كانت لك رؤية مسبقا أنت، يعني عندما يتحدث مراسل صحيفة معينة عن حدث سياسي في العراق، عن تطور سياسي في العراق، لابد أن تكون له رؤية وهو قريب من الحدث. أما أن تجير هذه الرؤية ضمن رؤية المؤسسة، أن تكون هذه الرؤية جزء من سياسة ومنهج المؤسسة، فلا قيمة. أين بصمة المراسل؟ أين بصمة المراسل؟
لكن هناك بصمة الجريدة أو المؤسسة الإعلامية.
بصمة المؤسسة واضحة، بصمة المؤسسة يعني هناك صحف لها موقف. يعني أنا أسألك سؤال، هل تعتمد صحيفة معينة مراسل يختلف معها في المنهج والتفكير؟ أنا أعتقد لا. يعني الصحيفة التي لديها موقف من الأمريكان، التي تسمي الاحتلال احتلالا، هل تعتمد مراسل يسمي الاحتلال القوات المتعددة الجنسية؟ أعتقد لا، لا تعتمده. وإن اعتمدته فإنها ستتقاطع معه في الرأي، وإن لم تتقاطع معه في الرأي فإنها ستروضه لمنهجها. لأنه عندما يرسل، عندما يراسل هذه الجريدة ويبعث لها بتقاريره، وهذه التقارير تحمل صفة قوات المتعددة الجنسية وتغير وتبدل مرة مرتين، بالمرة الثالثة راح يضطر أن يكتب قوات الاحتلال. وبالتالي المؤسسة سحبت الصحفي إلى منهجها، ولم ينجح الصحفي سحب المؤسسة أو جيد إلى منهجه. هذه هي المعادلة.
هناك قنوات فضائية عربية وعراقية متعددة، وهناك ربما تكاثر لهذه القنوات. هل تعتقد أن الآن نتحول إلى حرب إعلامية، لأن هناك خطاب من عدة قنوات بدأ واضح الهوية، وبعض القنوات بدأت تميل إلى أن تفصح عن خطابها بعد أن كانت تمالئ ربما المؤسسة الدولة أو الخطاب السياسي العام الموجود في العراق؟ هل سنتوجه لحرب إعلامية أو مواجهات لنقل إعلامية عبر القنوات الفضائية عراقيا؟
دعني أقول بصراحة، الفضائيات، كل فضائية تتعامل مع الشأن العراقي خلفها أجندة. كل الفضائيات دون استثناء، حتى التي تدعي الحياة خلفها أجندة. يعني ما من فضائية تتعاطى مع الشأن العراقي بتجرد. ولذلك فهناك حرب أجندات من خلال الفضائيات، صراع قوى من خلال الفضائيات. هناك أجندة، هناك أجندة تعبر عن هذه الفضائية وتعبر عنها تلك الفضائية، تتبنى هذه الفضائية ولا تتبنى تلك الفضائية. هذا التقاطع.
ألا ترى أننا عدنا إلى نقطة الحوار الأولى، وهي أن الحيادية شبه مفقودة في الخطاب الإعلامي، وهناك شك في الادعاء بأن المؤسسات أو الفضائيات التي تقدم نفسها حيادية في الغالب هي تنتسب لرأي ولموقف؟
لا حيادية مطلقة إطلاقا، مثل ما لا يوجد أمل مطلق، لا توجد حيادية مطلقة. يعني الإعلام هو صناعة الرأي، الإعلام هو صناعة الرأي، الذين يصنعون الرأي لا بد أن يكون لهم رأي، فمهما تجردوا من رأيهم لا بد أن يكون هناك يعني تعاطف مع قضية معينة. هذا التعاطف يظهر بين فترة أخرى، إذا لم يكن مباشرة فمن بين الأسطر لا بد أن يظهر.
بإيجاز، ودعنا نختم هذا الحوار الذي لا أتمنى أن يختم، كيف يحقق مراسل أو صحفي دافعة ودفق الوطني في عمل الصحفي تحت مظلة الحيادية والانتساب للمؤسسة التي يعمل فيها؟
الوطنية لا تتقاطع مع الحيادية على الإطلاق. بإمكانك أن تكون حياديا وتحافظ على وطنيتك. بالعكس، أنا أعتقد الذي يريد أن يمسك بوطنيته كالذي يمسك على الجمر كما يقولون، بإمكانه أن يكون حياديا وأن يسوق هموم الوطن من خلال تقاريره دون انحياز.
شكرا جزيلا لضيفنا في حلقة حوارات هذا اليوم، الكاتب والإعلامي الدكتور حميد عبد الله. شكرا لك.
شكرا لك. شكرا أستاذ.
شكرا لرفقتكم معنا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، إذ تناولنا موضوع الحيادية في الإعلام مع الإعلامي دكتور حميد عبد الله. نترقب آراءكم في هذا البرنامج وبرامج إذاعتنا إذاعة العراق الحر على بريدها الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. هذه تحيات معد ومقدم البرنامج نبيل الحيدري. في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.